السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وهذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من هذا البرنامج نبض الكلام. أنا قبل أن أدخل في ملف التدين وصفحتنا الثانية في ملف التدين مع ضيفي الدكتور عايض القرني، أنا أريد أن أرجع إلى حلقة الأمس. جتني انتقادات على ردي على المتصل أبو عبد الرحمن، قالوا أنك أنت رديت عليه بجفاف وكلمته بلغة حادة وقلت له الملك أبوابه مفتوحة. أنا إذا كنت بهذه الطريقة فأنا أعتذر لأبو عبد الرحمن وأعتذر لكم أنتم أيضا، لأن هذا البرنامج هو نبض الكلام، هو نبضكم أنتم، هو نبض الشارع. يعني لم نأتي بهذا البرنامج حتى نتحدث عن قصص من القرن السادس والسابع، لا لا لا، هذا البرنامج هو مواكب، هذا البرنامج هو صنع ليكون نبضكم الذي يمتد إلى ضيوفي، فنصنع حركة تتواكب مع أحداثنا اليومية، مع أحداثنا الحياتية. وقلت كلمة وكنت أعنيها تماما، قلت الملك أبوابه مفتوحة. الأمر الثاني وهو الأهم، أنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله سمع اتصال أبو عبد الرحمن، واتصل علينا الديوان في الأمس وطلب رقم الشخص اللي هو أبو عبد الرحمن، واستدعى الديوان أبو عبد الرحمن، وقالوا سوف يحقق الملك رغبة هذا الشخص بمقابلته وأيضا بحل مشكلة الإنسانية. طبعا هذا يدل على، طبعا هذا لا يستغرب من الملك عبد الله، لأنه الملك عبد الله يعني نحن نحسه كأب لا نحسه كملك الحقيقة، نتعامل معه بهذه الحميمية. نبض الكلام هو نبضكم أنتم الذي ينتقل إلى كلام ضيوفنا ليصنع حالة من الحراك الذي نرجو أن نكون جزءا مؤثر فيه إيجابا لا سلبا. قبل أن أدخل في ملفي يرحب بضيفي الدكتور عايض القرني وأسأله، يعني دكتور كيف تنظر وتقيم إلى تفاعل الديوان الملكي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتحقيق اتصال أو أمنية اتصال أبو عبد الرحمن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فقد سرني متابعة خادم الحرمين الشريفين لاتصال أبي عبد الرحمن، وقد قام معالي الشيخ خالد التويجري بالاتصال على أبي عبد الرحمن وانهاء موضوعه، وهذا يدل على النزعة الطيبة وعلى الفطرة وعلى السياسة الأبواب المفتوحة. أرجو أن تستمر وأن تتضاعف الجهود، ويشعر هذا الوطن أن له أب ووالد رحيم وعادل اسمه عبد الله بن عبد العزيز. أسأل الله يتقبل منا ومنهم ويثبتنا وإياهم ويزيدهم توفيقا وصلاحا لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
طبعا أنا أشير هنا بكلام مهم، أنه إحنا لن نتحول إلى سكرتارية للديوان أنه كل واحد يبي الملك أنه هو الطريق، لا لا نزعم ذلك. ديوان الملكي فاتح أبوابه وهناك أرقام، لكن الميزة لما نتطلع على النظام الموجود هو نظام كل ما ترسله يصل بطريقة معينة. أنا أرجو أنه يكون التواصل حميم، لأنه في النهاية لابد أن يعني نوصل رسالة أنه كل الشعب السعودي وأيضا غير السعودي في تواصلهم مع حكامهم هذا حق مشروع، وهذه حالة لابد أن يحتفى فيها بشكلها الكامل. أنتقل إلى محاورنا الآن. فقرتنا الأولى بعد أن نتجاوز هذه المقدمة هي حوار الملف. جاهز يا شيخنا؟
جاهز.
نبض الكلام حوار وحدث وتواصل. حياكم الله دكتور عايض. في ملف التدين، الخطاب أو خطاب التدين، هل هو خطاب يعني يغلف في التبشير والحميمية، أم أنه لا هو خطاب تنفير، خطاب قسوة، خطاب يعني الناس تختلف، يعني الناس إذا أراد أن يعني تعجذبك للتدين تتكلم عن النار وعذاب القبر، هل هذا هو فعلا خطاب التدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإن محاكمة أي فعل أو تصرف شرعي لابد أن يعاد فيه للميزان الشرعي الذي أمرنا الله به، إذا اختلفنا وإذا اشتبهت علينا الأمور أن نعود إليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فدل على أننا نعود في معرفة الخطاب إلى خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وخطاب القرآن أولا. طبيعة الخطاب الديني هو خطاب تبشير، يقول صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا معسرين وإنما بعثتم مبشرين. فدل على أنه مطلوب منا واجب علينا أن نبشر بالدين وأن نكون رحماء بالناس وأن نكون رقيقين وأن نكون أهل حب وعاطفة، حتى يقول سبحانه ادفع بالتي أحسن، وقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا خرج أحد بخطاب آخر عن هذا الخطاب فدليل على أنه ما فهم هو طبيعة وسنة وطريقة وعادة الدين، بحاجة هو إلى أن يعلم قبل أن ينقل الخطاب للآخرين. نقول لا يا أخي، ترى ولو كان عالم ولو كان شيخ ولو كان قاضي ولو كان داعية، ولكن استخدم الأسلوب المنفر والفظاظة والغلظة، قلنا سلامتك تعال تراك اخطأت الطريق. لأن نحن كدعاء وطلبة علم وعلماء ترى بشر نخطي ونصيب، لسنا معصومين أنبياء كما سلف. فطبيعة أولا طبيعة الدين السهول واليسر ومراعاة أحوال الناس. حتى الشاطبي حقق في الموافقات إن اليسر هو من مقاصد الشريعة، يعني مقصد من مقاصد الشريعة ونيسرك اليسرى، طه ما أنزلنا عليك القرى لتشقى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فطبيعة الإسلام طبيعة اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله يخبرنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشريعة تريد أن تيسر علينا الأمور. فلماذا يأتي أحد الناس يتبرع علينا إما أن شخصيته هو أو تركيبه كما أو عنده مثلا ظروف نفسية فيركب أخلاقياته على خطاب الدين فيجعل عندنا أزمة. عندنا أزمة، ترى أزمة الخطاب الدين التي مرت ليست من الإسلام، هي من بعض المنتسبين والحاملين الإسلام، في أنهم قدموا خطابا مأزوما أو متشددا أو متطرفا. نعم. ثم نسبوه إلى الدين.
لكن هناك ثقافة يعني في التدين والترخص أنه كل ما أخذت بالأشد في الأقوال الفقهية كل ما أنه هذا دينك أقوى، يعني إذا كان عندي خلاف فقهي لا هذا أترك الأيسر وأروح الأشد، معناته أنا عندي درجة أعلى من التدين. هل هذا مفهوم صحيح للتدين؟
ليس بصحيح، وهذه مسألة قال بعض الفقهاء يقول الأخذ بالأحوط هو الأتقى لله، وهذا ضعفاء الفقهاء. أما المجتهدون والمجددون فقالوا الأخذ بالأيسر هو الأصح، كما في صحيح مسلم عن عائشة قالت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما. وحقق الشيخ ابن عثيمين فيما قاله في فتوى له أن الأيسر مقصود في الشريعة، وأنك إذا اختلف أمامك أمران أو كذا فإنك تأخذ الأيسر وتسلكه لأنه هو الأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ما الله يريد بين الأيسر والأسهل فكيف نحن نختار الأصعب؟ فأنا أرى أن الأيسر دائما نختاره ما لم يخرج عن نطاق الشريعة، بل أرى أنه إذا كان هناك رأي مرجوح في سهولة على الأمة ورحمة بهم ولا يخرج عن الأدلة فإنه يسلك بهذا الرأي الأسهل والأيسر والأحسن
حتى لو كان مرجوح،
حتى ولو كان مرجوحا. وقد نص بعض الأئمة على ذلك، ما لم يخرج عن نطاق أنه إجماع العلماء أو مثلا أو ما دلت عليه النصوص. فينبغي علينا أن نسلك بالناس الأيسر والرفق الأيسر، حتى تجد الآن في الخطابة والإمامة تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك الأيسر، يقول إن منكم منفرين، من صلى بينكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والكبير والضعيف وذا الحاجة، أفتان أنت يا معاذ لما طول بهم. خطبة الجمعة التي من هذا المنبر أقول لخطباء الجمعة اتقوا الله، كثير منكم ترى يشق على الناس، ترى كثير منكم يعذب الناس. يقول صلى الله عليه وسلم إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، رواه مسلم عن عمار. فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بالأمة الرفق في العبادات والمعاملات والأخلاق.
يعني من كمال التدين هو الأخذ بالأسهل.
بالأخذ بالأسهل إذا دل عليه الدليل، ليس الأسهل مطلقا.
يعني لو كان هناك،
لأن الأسهل قد يخرج، بعض الناس يسمون الشيء الخارج عن الدين أنه أسهل.
لا يعني أنا أشوف الأقوال الفقهية فأشوف القول الفقهي اللي يصلح لي بشكل أحسن أروح، أنه هو فيه خلاف أي مسألة فيها خلاف أروح أخذ القول الفقهي.
في ضابط هذا أنه ما يترك للعامة وأنصاف المتعلمين يقول خذوا كتب الفقه واختاروا كما أردتم، هذا ما هو بحراج بن قاسم، هذه شريعة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في علماء وفي ناس يفتون الناس، يعني هم يختارون لنا، لأنه مطلوب منا أن نستفتي العلماء، ما هو مسألة تفضلوا يا إخوان أنت اللي بيعجبكم منه رأي وإن شاء الله انفتح عليه فليسلكم، ليس بصحيح هذا، يعادي لأهل العلم وأهل الفطنة في اختيار الأيسر للناس.
طيب التدين والتحزب، هناك مفهوم أنه أنا لا أستطيع أن أكون متدينا إلا إذا كنت حزبيا، بمعنى أن أكون لابد أن أكون أنتمي إلى بعض المدارس الإسلامية الموجودة، كان أكون سلفيا أو سروريا أو إخوانيا. هذه المدارس يعني لا أريد أن أسألك عنها بطبيعتها، أنا أريد أن أسألك عن مبدأ التحزب، هل هو لا أستطيع أن أكون متدينا إلا إذا كنت متحزبا؟
أولا ينبغي أن نعرف أنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سمانا الله وسمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم، وهو سماكم المسلمين وفي ذلك. فنحن اسمنا أمة الإسلام. لم نكن في تلك الفترة لا طوائف لا عقدية كالجبرية والقدرية والمعتزلة والجهمية، وليس طوائف فقهية كالمالكية والأحناف والشافعية والحنابلة والظاهرية، وليس أيضا على تحزب الجماعات الدعوية لا إخوان ولا سروريين ولا تحرير ولا جهادية ولا غيرهم. ينبغي علينا نسلك أن أمة الإسلام أن يعني نجمع المسلمين تحت مظلة الكتاب والسنة. هذا طبعا أمر قد يكون صعب، ولو استطاع من لو كان محقق كان فعله من هو غيره. فنقول إن هذه الأحزاب والمذاهب ليست هي مقصودة في الدين ولا مطلوبة، لأن بعض الناس أراه يتعصب للمالكية فيمدحهم بكتب، وآخر يقابله في الأحناف يرى أنهم هم أفضل الناس، وآخر في الحنابلة والشافعية، وينتقل إلى الجماعة الإسلامية. فوجدنا لما سافرنا آسيا أوروبا التعصب للجماعات، حتى إذا جت جماعة ينحي بالله مع الجماعات الأخرى. أنت ذكرت في كلامك السلفية، السلفية ترى ليس أراها مقابل للتحرير ومقابل للإخوان ومقابل السرورية. صحيح أن في ناس سلفيون يسموا أنفسهم كذا، لكن السلف عندنا وقد كتبت عنه مطرف الشرق الأوسط، السلف هي منهج للصحابة وللتابعين، هذه يعني أتباع
يعني السلفية الصحابة. هي الفرقة الناجية
السلف قد نعم السنة وأهل السنة والجماعة عندنا.
ليش ما نقول ليش نأخذ مبدأ سلفية، نقول المسلمين وخلاص، ليش لازم نقول
لا 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 ما أقول، لأني قصدي أنا أحرر بس كلامك، ولكن يعود إلى كلامي الأول يوم ذكرت أنت هذا في مقابل هذا. لكن أنا أدعو العلماء الآن والدعاء وفيهم من أفضل مني وأعلم بهذا أن يوجه الخطاب للمسلمين وأن يجمعوا المسلمين تحت مظلة الإسلام. الله سبحانه وتعالى جعل في القرآن الإسلام والمسلمون والمؤمنون والرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني ممكن يكون متدين بدون ما ينتمي
نعم. نعم هذا هو الأصل، وأكثر الناس على ذلك. وأيضا أرى الرفق أنا بهذه مثل ما فعل سماحة الشيخ بن باز بن عثيمين وبن الألباني، كان خطابا فيه نصح وفيه توجيه وفيه نقد صحيح بدون تشهير وتجريح وسب. نحن ضد مدرسة التشهير والسب، وقد كتبت مقال أغلقوا محاكم التفتيش في الشرق الأوسط، لا حتى سب
ما شاء الله المسؤول. يعني أنا ما أدري هي شرق الأوسط هذا صار زي الكتاب الأخضر،
وإذا اختلفتم بشيء فنسأل الله يتقبل، لأنه كنت أنت ضريتا على هذه الأمور. فالمقصود أني قصدي أنه ليست بنت الساعة الفكرة هذه، إن أغلاق محاكم التفتيش وجلد عباد الله وصلب الناس على المشانك ومحاكمة الكتاب ومحاكمة والمسؤولين والقضاء والدعاء.
يعني التحزب حتى لو كنت أنا متحزبا لا يدل على أني أهجم على الآخرين وأهاجم الآخرين باسم الحزب.
موافق معك.
طيب غرور المتدين هذا مصطلح أنا قرأته يعني من ردود الأفعال، هناك حالة تشعر أنه المتدين عنده نوع من العجب بذاته، لأنه متدين هو ينظر إلى الآخرين بأقل منه ويحس أنه حتى له وصاية على الدين. هل تتفق على مثل هذا المفهوم موجود؟
هو أنا أقول يا أخي المتدينين ترهم درجات، نحن في الإسلام درجات في التدين. تجد بعض الناس يعني التزم من شهرين من ثلاثة وأصبح حافظ على الصلوات ثم على السنن، فصار عنده شيء من العجب لقلة عقله وقلة علمه، فيظن أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكات لم يعطي الآخرين، حتى ينظر لعصاب ازدراء، وسبق معنا بيان الذين نظر العاصي بازدراء فأحبط الله عمله عابد.
نعم.
فلا بد الإنسان يعرف أنه مخطئ وأنه ليس معصوم وأنه صاحب ذنب، والله يقول حتى للأثم ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نحن أهل خطيئة وذنب، فأنت تحاكم الناس، أنت ما تدري بالعواقب ولا تدري بالأسرار ولا بالخاتمة. أمر آخر إن الذين يحملون العجب هذا يمكن داخلين في الدين أو ليسوا متمرسين في العلم أو كذا، أما الراسخون في أهل العلم تجد عندهم من الربانية ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومن التواضع. يوم أنا أقرأ العام الماضي في العطلة الصيفية قرأت أربع سير لأربع أئمة الكبار، الإمام أبي حنيفة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، كتبها الأستاذ الدكتور عبد الغني الدقر قلعجية ثالث منها. الأربع الكتب هذه مثلت لك مسيرة أناس فهموا الدين، كم من التواضع والأخلاق. أقول لك حقا والله إني كنت يسبيني سيرة الشافعي مثل إذا سباك أمر وصرت مغرم به وصرت يعني متوله به أنه مثل ما يسبيك من تواضعه ولطفه ورقته. بالله عليك الشافعي إذا نقلنا سيرته الناس أليس أحسن من ألف محاضرة متشنجة متشددة مزعجة؟ الشافعي مر يقول حلق رأسه عند حلاق يقول بأقل من درهم وعنده سبعة دنانير والدينار عشرة درهم، فلما انت أعطاه الدنانير كلها قال له صاحبه الشافعي ما عندنا شيء، قال الآن الحلاق إذا خرجنا من عندي يقول الشافعي حلق عندي وما أعطاني إلا درهم، يريد يمثل الإسلام. قالوا كنا معه على بغلة فسقط صوته فأعطاه رجل فأعطاه 5 دنانير. قال هذا رجل تفضل علينا وتواضع لنا أنه رفع صوته من الأرض. اقرأوا سيرة الأئمة الكبار بعد سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعني ما تمكنوا في الدين والأخلاق، أنا شوفوا أنا يعني مثلا من ضمن يعني الدعاء أو واجه بعض الشباب يريد أن ينقدني في مسألة، فإذا هو غضبان ومتجهم وعبوس، فلما نصحه قلت أنا بنصحك قبل ما تنصحني، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان هو يوصيني عليه الصلاة والسلام أو أحد أصحابه هل يقابلني بهذا الخطاب؟ هل يجوز لك أن تنصحني بهذه الطريقة؟ وقس على ذلك.
أريد أن أنتقل، يعني كلامك يعني حط عندي في فكرة أنه هل هناك شيء اسمه تدين أم هناك لحظات للتدين؟ يعني الآن قد أكون أنا في لحظة إيمانية جميلة فأقول أنا الآن أعيش لحظة للتدين، وبعدها قد أكون مثلا أعصي الله سبحانه وتعالى فأكون في لحظة لا تدين. يعني ماذا لا يكون هناك؟ ما في شيء اسمه متدين، هناك لحظات تدين ولحظات غير تدين.
لا له في متدين، لكن يمر به الإيمان ترى يزيد وينقص وله فترات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن النفس إقبالا ولها إقباط، أخبر صلى الله عليه وسلم، ولها فترة ولها سرة. يعني أحيانا تصفو روحك وتقبل على الله وتأتي بطاعات فيصعد عندك الإيمان. الإنسان ليس حجرا، حتى في علاقاتي مع الآخرين أحيانا أنا أحبك وأحيانا أخذ منك موقف، أحيانا أهجرك أحيانا أصلك، ثم أحيانا تهبط النفس الإيمانية عند الإنسان ويرتكب معاصي ثم يعود فيتوب. ولذلك الله فتح لنا باب التوبة وأخبر أننا أهل خطأ وأننا أهل ذنب، يقول هو أنشأكم الأرض، يقول هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة. فبين الطبيعة البشرية، النفس في القرآن يا أخي هي 3 أقسام ويقولنها في رجل واحد وفي إنسان واحد بعض المفسرين، هي نفس اللوامة ونفس أمارة ونفس مطمئنة. فأمارة أحيانا تصعد بك في السوء وأنت في رجل واحد وأنت شخص واحد أمرة، وأحيانا تبقى تتذبذب بك بين تأنيب الضمير بالطاعة والمعصية، وأحيانا تطمئن إلى البر. وقال بعضهم بل أصناف الناس يقسمون على 3 ناس، فجار عوذ بالله ما عنده لنفس أمارة، تجده دائم في البارة وفي الإيذاء والقطيعة وترك الصلاة. وناس اللوامة تجد تعرف وتنكر أخوك البكري ولا تأمن كذا وكذا 50%، وواحد مطمئن فتجده في الروضة وتجد صاحب أخلاق وصدقات بالناس وبر. فالله يجعلنا وياكم من الأذكياء الأولياء.
هناك عند البعض نفور من حالة التدين، يعني معنى لو شاف مثلا امرأة محجبة مثلا في، يعني خليني أعطيك مثال، عبده مباشر في صحيفة الأهرام قال البي بي سي تردد الحجاب بعد ظهور مذيعة محجبة في قناة البي بي سي العربية، قال كلام غريب، قال لما كانت بريطانيا دولة مدنية علمانية ينص دستورها على حرية العقيدة والكلمة فإن التوجه الجديد لا يتفق مع العلمانية، والأهم من ذلك أن ارتداء الفتاة للحجاب ليس انحيازا للإسلام ولا احتراما للمسلمين بل انحيازا لقوى التطرف والتشدد والإرهاب. يعني هذا النفور من حالات أو مظاهر التدين، كيف تعلق عليه؟
أنا أعلق على أشياء. أولا الدول التي تدعي أنها علمانية ومدنية كفرنسا وبريطانيا، نقول أين شعاركم؟ بل أين قانونكم ودستوركم الذي يبيح ممارسة الإنسان لحرية معتقده وعبادته؟ ثم تأتون إلى معتقد عظيم بل هو أعظم معتقد وهو معتقد الإسلام فتحاصر المرة، هذه رسالة وقد قلنا في مناسبات. فنطالبكم أنتم بالشعار الذي رفعتموه بالدول التي أقمتموها، أنتم تخالفون المنهج الذي قمتم عليه. ثانيا أنه ليس بصحيح، أن مظهر التدين، أن المظهر يعني التدين أنه منفر للناس، إن كان قصدك هذا.
يعني في بعض الناس لو حطيت مثلا المدارس الدينية يقولك لا نريد نحط برنامج ديني في قناة، يقولك لا هذا مظهر ديني أنا ما بي. يعني بعض الناس عنده حساسية من مظاهر
هو
التدين.
أصلاً هذا له موقف خاص لتربيتي أو نشأتي أو ثقافتي، وأحياناً يكون لهزيمتي النفسية. ترى بعض الناس الآن مهزوم من داخل، لا يتصرف بأن يكون متدين ولا يتصرف يكون باسم الإسلام، حتى أنك تجد الآن الذي يذهب من طلابنا على قسمين، قسم يعني هو في عموم الإسلام لكنه متشرف بالقرآن وبالصلاة وبأنه من بلاد الحرمين ويرفع رأسه أنه من مكة ومن مدينة وكذا، وقسم آخر مهزوم يريد يقلد الغرب، ولكن الحمد لله ما قلدهم، ليت وقلدهم في الاختراع والاكتشاف وقلنا أهلا وسهلا وبسنا على رأسه، لكن في البنز والجنز وفقط في هذا وركوب البنز هذه ثلاث. فقصدي في هذا أن ليت أن الذين يتصرفون بالإسلام هذا دليل على شجاعتهم وتمسكهم بمعتقدهم. أرى يا إخوة أن لا نخجل أن نحن على مبدأ حق وعلى دين صحيح ولكن نقدمه بأسلوب طيب وبلين وبرفق. وأرى أن نأخذ عبرة يا أخي. أنا لما رحت مثل الهند وشرق آسيا رأيت البوذيين الذين يتبعون بوذا وهو على منهج منحرف وإذا هم في لبسه ولهم طقوس لا يتخلون عنه ولو كان الإنسان رئيس جمهورية أو رئيس دولة وهو متمسك به. اليهود الآن وما ورد فيهم يلبسون الطاقية ولا يكون اللحم يوم السبت متمسكين ببقايا دين محرف. ونحن أمة الإسلام الذين أثنى الله علينا وجعلنا الأمة الخاتمة نخجل أن نحمل رسالتنا إلى العالم.
الكلام ممتع معك دكتور لكن نريد أن ننتقل إلى أحداث الملف. أحداث الملف أحداثنا في الملف في التدين لهذا اليوم هي مجموعة من الأحداث دكتور استأذنك في عرضها. ننظر إلى الحدث الأول. الداخلية السعودية تخضع كائنا من كان للتفتيش. يعني ثقافة كائنا من كان فضيلة الدكتور يعني الملك عبد الله في ابتدأها في البداية مع أحداث سيول جدة وسمعنا هذا التصريح اللي هو كائنا من كان. الآن وزارة الداخلية والأمير نايف كائنا من كان. هذا المفهوم مفهوم كائنا من كان وهذه الثقافة هل أنت متفائل أنه فعلا سوف تكون هي ثقافة واسعة تنتشر إلى أنه لا أحد مثلا فوق القانون؟
أولا أنا أتكلم من جانبين. هذا كائنا من كان هو منهج إسلامي دلت عليه النصوص أنه ليس هناك أحد فوق الشريعة وفوق حكم الله عز وجل وفوق العدالة. ليس هناك أحد. يقول عليه الصلاة والسلام إنما أهلك الذين من كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا وإذا سرق الضعيف قاموا عليه الحد. اسمع الكلمة. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها أن تسرق لقطعت يدها. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد فوق الشرع والحكم. الملك عبد الله رفع هذا الشعار في أحداث جدة واسمه النائب الثاني أيضا. الآن نحن نقول نحن متفائلون بهذا ونريد أن يطبق هذا كائنا من كان على الجميع لأنه يحصل في محسوبيات ويحصل أناس قد يتجاوزون باعتبارات. لكننا يوم ننظر إلى الإسلام ونحن في دولة إسلامية نقول نريد كائنا من كان. نريد في كل المناحي في الإدارة في المالية في المحسوبية في المسؤولية في المحاكمات في التفتيش في كل منحة من المناحي نريد كائنا من كان. نحن في وطن واحد وفي حكم واحد وربنا واحد وكتابنا واحد وشريعتنا واحدة. كائنا من كان هذه ثقافة عظيمة أريد أن يرسخ العلماء والدعاة والإعلام وأن يقوم الحاكم بالتنفيذ لأن الله أوكل له السلطة وأعطاه وسوف يسأله عنه يوم القيامة فينفذ كائنا من كان على الجميع. حينها يستقر الأمن ويشعر المواطن أنه يعيش العدالة والتسوية وهذا الذي نتفائل به بإذن الواحد الأحد.
يعني تشوف الناس دائما يقول أنه فلان يعني قضية النفوذ محاربة النفوذ طبعا السعودية حطت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ما يسمى بالربيع العربي اليوم امتداده الآن مطالبات بمحاكمات الفساد صار حس عام وثقافة عامة. كيف نكمل هذه الثقافة وهذا الحب لهذا الحس إلى أن تكون مشاريع عملية فعلا تكون كائنا من كان؟
هي هذه بالمسؤولية كل يقوم بما يخصه لأنه يقول صلى الله عليه وسلم جعل المسؤولية على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كائنا من كان ترى تكون عند مدير الجامعة ومدير الإدارة الحكومية ورئيس البنك ومدير المرور والشرطة هذه تكون على من تحت إدارته. فإذا طبقناها بتجرد نحن طبعا لا ننشد الخلافة الراشدة لكن نطلب من الآن ونحن نشهد الناس أنه يطالب بحقوقهم ونشهد الحمد لله أن هناك وعي بهذه الحقوق وأن هناك استجابة. فنقول أن كائن من كان هي بشرى وأن المتفائل بإذن الواحد الأحد أن تكون هي حل. هي ترك لجمة كائن من كان قد تابعتها لما أطلقت في جدة فكان الناس يستبشرون بها ويطلبونها دائما يدل على أن هناك حس يريدون هذا المنهج أن يقوم لأن الناس طبعا يشعرون بالغبن أحيانا إذا رأوا أن أحد يفضل عليهم في شيء من الشيء والشريعة جاءت الجميع. ونحن إن شاء الله نريد ونؤيد مظلة كائنا من كان.
الحدث الثاني أول جواز سفر لامرأة متحجبة في تونس. دكتور، هل أنت متفائل بنمو التدين في تونس بعد سقوط زين العابدين بن علي والربيع العربي أو الثورة الموجودة الآن في تونس، ثورة الشباب؟
أولا في شهر رمضان أحيي الشعب التونسي والشعب المصري والسوري والليبي واليمني بل شعوب المسلمين جميعا، لذلك قلنا خصصنا ونبارك لهم بالشهر العظيم، ونقول نسأل الله أن يجعل الأمن يسود في تونس وغيرها. ثانيا أقول شعب تونس سواء اختلفوا في التوجهات الأفكار الإسلامي الليبرالي العلماني، أقول أتظن تونس إنها مثل مقاطعة في الاتحاد السوفيتي؟ تونس هذه بلد الإسلام، تونس هذه هي بلد القيروان والزيتونة، هي بلد ابن خلدون. ابن خلدون ترى عاش في تونس ردحا من عمره، والطاهر بن عاشور وكثير من المجددين والمصلحين، وعقبة بن نافع انطلق من هناك، الفتوحات انطلقت من تونس. تونس بلد إسلام، تونس بلد مسجد وقرآن. إن كان تونس أخذت عن الإسلام فهذا شيء طارئ، يجب أن تعود إلى الإسلام الصحيح.
أنا أريد أن أفعلق لي،
أنا أقول إن من الغريب أن يصبح الأمر الذي ينبغي أن يكون هو الأصل أن يكون شاذا وغريبا.
أنا متفائل بحديث، أريدك تعلق على هذا الحديث، قائد السبسي رئيس الوزراء قال نحن دولة مسلمة في أحد تصريحاته، وشعب مسلم، والفصل الأول من الدستور تونس دولة العربية لغتها والإسلام دينها.
نعم.
هذا من هل نخاف أنه مثلا في الانتخابات أو الدستور أنه تغير هذه المادة؟ وبماذا تخاطب التونسيين حيال هذه المادة تحديدا وهذا الفصل؟
أنا أولا تابعت خطاب القائد السبسي وكان محنكا لعامل السن والثقافة، وعجبني حتى انتزاعه الآيات من القرآن، أنا رجل مغرم بالمفرد القرآني إلى آخره، وجاء بهذه المفردات التي شرحت صدورنا. بغض النظر هذا شيء آخر للتطبيق، لكن على الظاهر لأن الخطاب الذي قدم. ثانيا أني أطلب من الإخوة التونسيين وهم إن شاء الله عندهم من الرشد وعندهم من الفكر والعلماء أن يتآلفوا وأن يكونوا في دولة مدنية تحترم الإسلام دين الدولة ودين التونسيين جميعا، وأن لا يكون عند الإخوة الذين عندهم مثلا أفكار ليبرالية علمانية حساسية من الإسلام لأنه سوف يقصيهم. نحن نريد شريعة الله سبحانه وتعالى، وإذا كان
عندهم توجس هم من دورة الإسلاميين وحزب النهضة.
نعم، فنحن لا نريد نجعل الحلقة كلها في تونس. لماذا؟ لأنني أريد منهم أن يجلسوا، ما دام أنهم هم يقولون في حد ذاته أننا انهينا الاستبداد وأن في ظل عدالة. الآن العدالة تقتضي أن يكون لك صوت وأن يكون لك انتخاب وأن يكون لك مشروع، أعطي غيرك الفرصة أيضا مثل ما تريدها لنفسك أنت. فأنا أرى أن حكماء تونس إذا اجتمعوا سوف يحلون المشكلة بالهدوء بالحوار وبإذن الواحد الأحد، لا يكون هناك تصادم، حتى أننا لا نطلب أي فئة، حتى لو كان حتى الإسلاميين تولوا الحكم حرام عليهم أن يظلموا غيرهم أو أن يقصوا غيرهم أو يمنعوا غيرهم من الحقوق، بل كل تونسي له الحق في المواطنة وفي تراب تونس وفي وطن تونس ليعيش سعيدا منعما، وأمره عند الله سبحانه وتعالى في ديانته ومعتقده.
نعم. حدثنا الثالث هو الاستهزاء باللحية والنقاب يكلف موبينيل 18 مليون دولار. طبعا هذا الصورتين اللي شفناها قبل قليل هو يعني يقال أني أنا وضعت على سبيل المزح والدعابة وما كان قصدي، وهو طبعا غير مسلم، لكن انظر هذه الخسائر، بدل الأرباح كانت كبيرة هذه الخسائر في ربع واحد. ثقافة المقاطعة، أنه لما تعتدي شركة على أمر من الأمور أنه نقاطعها حتى أنه تستجيب لمطالبنا، أنت مع ثقافة المقاطعة أو ضد ثقافة المقاطعة؟
ثقافة المقاطعة تكررها الدولة الإسلامية في لا يكررها
يعني الشعب ما
الأفراد لا نعم أنا أتكلم لا. سوف يكون هناك يعني تدرس القضية، تدرس يعني ليس أفراد يقومون فيكون قاطع ولا تقاطع. الرسول صلى الله عليه وسلم مبدأ المقاطعة موجود، قاطع أمر صلى الله عليه وسلم بمقاطعة قافلة أو قطع الطريق على قافلة أبي سفيان وهي ذاهبة إلى مكة من الشام، هذه مقاطعة اقتصادية. ثمامة بن أثال لما أسلم واعترض عليه الكفار قال أمنعكم من لا تأتيكم من اليمامة من نجد ولا حبة ولا تمر، مقاطعة اقتصادية. لكن إذا رأينا المصلحة أن نقاطع في قضية، ليس قاعدة أعطيك قاعدة قاطعوا كل شيء أو لا تقاطعون. في حدث مثلا يأتينا ورأينا المصلحة أن تضر بالدولة، أحيانا بعض الدول ما عليه ولو قاطع، أتكلم عذرا، لو قاطعتها ما تتضرر. يعني أنت لو تقاطع الدنمارك تضررت من مقاطعة الرسوم، لكن مثلا نأتي إلى دولة كبيرة لو قاطعناها نحن نتضرر ولا يضر ذلك. يعني الناس يعني تحتاج قصدي إلى دراسة المسألة. بالمناسبة أقول إن مبدأ المقاطعة مبدأ إسلامي، لأني رأيت بعض الكتاب يقول هذا ليس له أصل وهذه حمق وهذا ليس لا له أصل إسلامي، وأضر بالدنمارك وفي مسألة الرسوم المسيئة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهي تقرر قصد يقررها.
لكن أنت الآن تختطف أو تختزل الإرادة في إرادة سياسية فقط، يعني الشعب ما يمكن مثلا، يعني قبل فترة كان هناك أغلى لأسعار الألبان، الشعب جاء وقال خلاص احنا هنقاطع بحملات ما لها دولة ما لها دخل.
جميل
جميل. ورضخت الشركات وتراجعت، يعني لماذا احنا نقحم الدولة في كل شيء؟ يعني الشعب قد يستطيع انه هو اللي يقاطع. انا اتكلم هذا الان،
انا قصدي القاطعات الدولية احيانا في بعض المصالح،
انا اتكلم كمقاطعة شعبية،
لكن المقاطعة الشعبية يقوم بها الشعب ايضا قد تكون حلا، وانا رأيت هذه المقاطعة وتفائلت بها لان سوف تضغط على كثير من التجار الجشعين وبالفعل اتت كلها. فالمقاطعة، أنت تسألني عن المقاطعة، أنت في قبل قليل في مقاطعة الحكومة هذه مقاطعة تأتي أكلها. أمر آخر، أنت ذكرتني بشيء، لماذا تواجه ما أدري لماذا يواجه الإسلام بهذه المواقف الحمقاء من بعض الناس؟ يعني دين عظيم يعتنقه مليار ونصف مليار، سواء أنت كنت سياسي أو صاحب شركة أو مثقف أو فيلسوف، حتى لو كان من الحكمة يا أخي أنك أنت ما كنت مقتنع بفكرة الإسلام ورسالة الإسلام، ليس من العقل أنك تواجه هذا المد وهذا الدين وهذه الرسالة العالمية لأنك تتضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى دار وهو على الحق صلى الله عليه وسلم عدوه عبد الله بن أبي، لأن وراءه ناس قالوا لا تقتلوا يا رسول الله، قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. دار صلى الله عليه وسلم حتى الرأي العام في مسألة الكعبة، وهذه من المقاصد، قالوا يا رسول الله لو هدمت الكعبة وقدمت، لأنه يعني تعلم بناء إبراهيم، يقول صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك لعائشة حديث قوم بكفر أو حديث قوم حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأدخلت وجعلت لها بابين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فمنعه صلى الله عليه وسلم التشويش على الرأي العام لأنهم لا يفهمون رسالته عليه الصلاة والسلام.
لكن هذه الرسومات تعتبر إهانة للمسلمين.
رسم
الرسوم، هو رسم ميكي ماوس حط عليها لحية والثاني حط عليها صورة نقاب، هل هي تعتبر إهانة للإسلام؟
هو أصلا قصده بهذا، لأن نحن نفهم من السياق أن اللحية تمثل ليست خاصة بالمسلمين لكن عند المتدينين، وهو أراد ذلك وفهم الناس وفهم العقلاء أنه أشار بهذا إلى الجهة الإسلامية. إلى جهة المسلمين. كل شعار الآن لو تأتي بمسجد وتهون من قدر أنت تشير إلى رسالة الإسلام.
طيب هل المشكلة في فعله ولا في حساسية الناس؟
لا، في فعله هو، لأن حساسية الناس دليل عندهم غير على دينهم وعلى مبادئهم. لأن أي دين في العالم الآن يثور له الناس ولو كان باطل، حتى الزرادشتية والمانوية والبوذية يثورون لدينهم،
ما بالك في الإسلام؟
كيف ما بالك في الإسلام؟ أنا لي تجربة صغيرة أقولها باختصار. قبل سنوات ذهبت إلى إندونيسيا جاكرتا يوم الرسوم المسيئة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وفي اليوم الثاني توعد الإندونيسيون بمظاهرة، وكنا في الفندق في جاكرتا، وأتى الإندونيسيون بالملايين وملأوا السكك والشوارع. أقول في قلبي أين هذا الأحمق الدنماركي الذي سولت له نفسه أو العالم الغربي؟ هذا فقط دولة إسلامية 240 مليون يثورون مثل البراكين ويقتحمون السفارات الغربية، حتى الجيش الإندونيسي والأمن يحاول أن يحد منهم وأن يحجزهم. نعم. فقل حتى عقلا أنك تواجه دين عظيم من جاكرتا إلى نواكشوط مليار ونصف مليار، ولذلك في تلك الرسوم خرج الفرس والعرب والأتراك والكرد والتركمان، وخرج الأحابيش من أجل شخص واحد أمرنا الله باتباعه هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد. ملفنا الرابع هو حركة الشباب الصومالية تحرم السمبوسة. طبعا السمبوسة أمر مقدس في للمسلمين في رمضان، لكنه حركة الشباب المسلم في الصومال منعت وحرمت السمبوسة، قالوا لأنه الشكل حقها يشبه أضلاع الثالوث المقدس المسيحي، فهم أطلقوا، رغم أنه الأيام هذه تعيش الصومال حالة حرب وحالة فتنة وحالة تشرذم وأيضا حالة جوع يعني من سنوات طويلة لم تصل إلى هذا.
أولا هو السمبوسة ليس أمر مقدس بل هو محبب للصائمين هنا. ثانيا أقول إن كان
لا تواجه الناس في سمبوساهم يا شيخ.
إن كان هذه نكتة مثل الذي حصل في الصومال فما أدري عن الخبر، لكن كان صحيح
لا صحيح،
فأقول على هؤلاء يراجعوا عقولهم وتصرفاتهم، وبالله عليك حركة جهادية يصل بها الحال إلى مثل هذه الفتوى، هل يراد منها وهي تريد أن تحكم دولة أو توجه أمة أو تحمي شعب؟ إذا كان هذا هو التصور على الإسلام وتقديم هذا الإسلام في نكتة، لماذا نسيء نحن أبناء المسلمين الإسلام؟ لو تناقلت الصحف الغربية مثل هذا الخبر لماذا تضحكون علينا العالم؟ يا أخوان ديننا دين عقلاء، ما هو دين مهابيل وخبلان وحمقى. الإسلام يخاطب العقلاء وحمله عقلاء للعالم. أريد أن نحترم أنفسنا وأن نرضى، وأريد من هذه الجماعة إن كان حصل هذا أن تعتذر وتقول حصل من أناس لا يمثلوننا في ناقص الخبرة وناقص الثقافة والعلم، حتى تبرئ نفسها من هذه التهمة.
أنا سأختصر الملفات أو أحداث الملف، وأريد أن أواصل للمشاهدين في الجزء الثالث. ننتقل إلى المربع الثالث. سعد الدكتور، في هناك مجموعة من التواصل، خليني أنا أشوف معنا اتصال جاهز. طيب خليني أخذ جاهز الاتصال ولا أخذ هذه؟ طيب خليني أخذ الاتصال. أستاذ هناك الدكتور، معنا الأستاذ عبد العزيز الطغيثر في مداخلة، تفضل يا أستاذ عبد العزيز.
مرحبا، الله حيك عبد الله، حيك وحي فضيلة الشيخ عايض، أقول الشهر عليكم مبارك.
علينا وعليك أبو سلطان. عشان بس أختصر الموضوع، أبو سلطان، طبعا إحنا تكلمنا عن حضرتك في الأمس مع الشيخ عايض القرني، وتكلم بكلام يبدو أنه سمعته، والمواقع الإلكترونية وال يعني الجروبات سواء في الفيسبوك أو في تويتر، أو يعني كان هناك حملة كبيرة وتناقل لهذا الخبر. أنا أريد تعليقك على هذا الموضوع.
أول شيء أقول يعني الحمد لله رب العالمين الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، وأقول الحمد لله رب العالمين الذي من علينا في هذه البلاد، ونحن مغبطين بعلماء ينيلون من يخطي ويثبتون ما يحدث من أحداث. أمسنا الحقيقة لظروف والدي الصحية لما تابع الحلقة، واضطريت أني يعني أسمعها بعد صلاة الفجر اليوم، والحقيقة أنا ممنون للشيخ عايض القرني وليس بغريب عليه، وحنا تعودنا من علماءنا الذي يعني وهبهم الله الحكمة بإرشادنا ويعني إضاءتنا بعد أضاء الله سبحانه وتعالى، وتوضيح الغلط من الصح، وهم يجدون والله الحمد في هذه البلاد منذ أن أسسها الملك المغفور له الملك عبد العزيز يجدون الرعاية والاهتمام، لأننا مغبوطين الحقيقة في علمائنا، ويمكن شهادتنا فيهم مجروحة. ولكن قبل أني ما أدخل في الموضوع أقول أنه يعني في ناس شطحت وأبعدت، ولكن لا أحد، أنا لا أريد أحد يزايد علينا بديننا، وعقيدتنا الإسلامية هي الأولى والأخيرة، ومن يتابع عبد العزيز الغيثر أو يشوف عبد العزيز الغيثر حتى على المستوى العربي الذي انتشر فيه مؤخرا وليس على المستوى المحلي، دائما أقول هناك ثلاث خطوط حمراء لا نقبل المساومة عليها، وهي في البداية العقيدة الإسلامية، ووطننا الله يخليه لنا إن شاء الله ويحميه، ويديم عزة، والشيء الثالث اللي هم ولاة أمرنا مثل ما يعني ما ذكر في القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى ويا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا لم يبنكم. هذه ثلاث أشياء لن أكابر ولن أبالغ إذا قلت إنها رضعناها، يمكن الواحد رضعها مع حليب أمه، خلينا نقولها بالعامية.
طيب أبو سلطان،
فالحقيقة أخذت منعطف، ولكن أنا لا أريد أن أبرر أو أريد أن أدخل في هذا، بالعكس أنا استمعت لك الشيخ، وأنا من خلال NBC اللي أنا ذكرت فيها ما ذكرت أقول نعم هي زلت لسان وأخطأت، وأنا أستغفر الله، ولا تعتبر شجاعة، لأنه لا يوجد شجاعة في هذه الأمور، هذه هي يعني خوف من الله سبحانه وتعالى وخشوع، نحن لا نخاف إلا من الله، ولا يعني لمن أحد في هذه الكلمة كلمة الحق. أنا لا أملك الشجاعة في هذا الكلام، يمكن الإنسان يكون شجاع فيما يعمل في هذه الدنيا، ولكن أنا أقول هذا هو خوف من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد. يمكن الشيخ يضيف فيها الأمور أكثر مني، ولكن أنا أقول أنه نعم زلت لساني وأنا أخطأت في هذا الموضوع، ولكن الحمد لله يعني إن شاء الله الله أعلم بنيتي، ولكن إن شاء الله إن شاء الله إن في هالشهر الكريم أنني أقولها، وأنا كلي إن شاء الله أمل في الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه الـ 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 يعني هذه الاستغفار عن هذه الزلة.
شكرا شكرا أبو سلطان شكرا.
الله
يعين. إذن هو بصراحة شديدة ومتناهية يعتذر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقول أنا أخطأت. وكيف تعلق على هذه الشجاعة وعلى هذه، هو يقول ليس شجاع، هو شجاع بهذا الكلام وهذا التراجع؟
أولا أرحب بالأخ عبد العزيز أبو سلطان عبد العزيز الدغيثر، وأنا قلت إنه من أسرة كريمة وصاحب رسالة وعقيدة، وحتى الذي حصل منه من الخطأ يحصل مني ويحصل حتى من العلماء، لسنا معصومين، كلكم خطأ وخير الخطأين التوابون. الآن هو سجل موقف مشرف زاده الله شرفا ورفعة، بل قال بل هو موقف شجاع الذي قاله اليوم، وكبر في عيوننا وفي قلوبنا وجزاه الله خير، وهذا المنتظر منه. وقضية أنه الإنسان مبرأ من الخطأ، هو قد يخطي ويستغفر ويغفر الله له، لكن بهذه الشجاعة وبهذه الروح وبهذا، وبعلمك رب ضارة نافعة، حدثني أحد الأخوة عن الأخ عبد العزيز أمس الدغيثر، قال ترى هو ابن فطرة وعقيدة وغيور على دينه، فصار هناك معرفة بترجمه بالسيرة. الأمر الآخر أنه حتى الباب الآن قد يأتيك داعية ويخطئ في كلمة، وقد حصلت منا ومن غيرنا، فنقول الإنسان عليه أن يعتذر ويسدد، ونسأل الله في هذا اليوم الفضيل، وقد يكون هذا من أحسن الأيام التي مرت على أبي سلطان في يوم رمضان، أن يتجاوز عنا عنه وأن يسامحنا وإياه وأن يثبتنا وإياه على الحق حتى نلقاه. وهذا موقف لرجل مسلم يشرف وطنه بهذا الاعتزاز بدينه وهذا الكلام القويم وهذه الحساسية إن شاء الله الطيبة.
نشكر أبو سلطان. معنا علي من الكويت، تفضل علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله علي، تفضل.
معك علي السند من الكويت.
أهلا وسهلا أستاذ علي.
الله يبارك فيك.
حياك الله. أنا خليني بس أعرف فيك أستاذ علي السند، هو أحد الذين قابلوا يعني مؤخرا في رمضان، عنده برنامج مع الشيخ عايض القرني اسمه موازين. حياك الله أستاذ علي.
الله يحييك، وتحياتي للشيخ الشيخ عايض.
مرحبا بك يا حبيبي. يعني
الله يبارك فيك، فضلت أني أبارك لك على الهواء مباشرة أمام الملايين، أفضل أن أبعث لك رسالة على الجوال ولا في مكالمة.
حياك الله يا علي، تفضل علي.
الله يبارك فيك. أنا تعليقي بس إذا تسمحوا لي بدقائق بسيطة إن شاء الله، وهو أننا نحن الآن ونحن نفرح بهذا الشهر الفضيل ودخول هذه الأيام المباركة، رغم فرحنا الشديد، لكن أظن بأن هذه الفرحة لم تكتمل أبدا بسبب ما نشاهده من مشاهد مؤلمة يعتصر لها القلب ألما ويشاهدها العالم بأسواه، فيما يحدث لإخواننا في مختلف الدول العربية من بطش بهم لمجرد أنهم قالوا كلمة الحق. وأخص هنا بالذكر سوريا، ما يحدث هذه الأيام وخصوصا في أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، قتل العشرات في أول صباح من صباحات رمضان المبارك، كانت الدبابات السورية تحيط بحماة وتدكها، وقتل في هذه العملية المئات. في هذا الوقت، في الوقت الذي نفطر ونسمع فيه نحن مدفع الإفطار، هناك مدفع من نوع آخر في سوريا يقصف رؤوسهم ويدمرهم. أمس عشرات القتلى قتلوا في حماة، لم يشيعوا في المقابر، وإنما شيعوا ودفنوا في البيوت وفي حدائق المنازل، خوفا من استهداف مواكب التشيع التي دائما ما تستهدف من قبل النظام، فيقتل الناس وهم يشيعون القتلى. يعني حتى مواكب الموتى لم تسلم من بطش طاغية الشام. الآن مستوى القتل والبطش والهدم الذي وصل إليه النظام في سوريا لم يصل إليه حتى الصهاينة في غزة. عدد القتلى الذين قتلوا ومستوى القتل ومستوى التعذيب الذي يحصل ومستوى المواجهة ومستوى الدك الذي يحصل أشد مما حصل في غزة، فهو فاق حتى الصهاينة وفاق حتى اليهود في ذبح المسلمين. أمس قصفوا مسجد في أثناء صلاة التراويح، قتل منه 8 أشخاص تقريبا في صلاة التراويح. قصفوا مستشفى أمس، يعني وصل الإجرام إلى مداه. ربما البعض يعني لا يستغرب هذا الإجرام من الأنظمة العربية، هذا النوع من الإجرام قد يعتبره البعض أمر متوقع في من أنظمة لا تمت إلى شعوبها بصلة، وأنها الشعوب شاهدت من قبل أيضا في حماة من عام 82 وغيره شاهدت من هذه الأنظمة أشد. لكن المستغرب في دقيقة، المستغرب هذا الصمت المطبق من الأنظمة السياسية العربية والمنظمات العربية كجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منها، هذه المنظمات استقرت أن تقول حتى كلمة ظالم. لماذا هذا أخطأ؟ لماذا لم ينطقوا بكلمة تبرئة للذمة؟ حتى لو كانت تبرئة للذمة شكلية، إذا كانت القيم الإسلامية لا تحركهم ولا تدفعهم، وإذا كانت النخوة العربية والشيعة من العربية لا تحركهم لكي يقولوا كلاما بهذا فيما يحصل، بل يقولوا من باب الحياء السياسي فقط، من باب الحياء السياسي.
طيب علي 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 علي, علي, علي ما معي وقت والله، الفكرة وصلت. وأيضا هنا عبيد الحمود يقول كم عدد السوريين الذي يجب أن يقتل حتى يتحرك علماء الأمة؟
أولا أشكر الأخ علي السند وأبارك له ولوالدي والأسرة برمضان ومشاعري معه والحب، فهذه تبقى له. لكن مسألة أثارها ومسألة ما يجري في الدول العربية خاصة في سوريا وفي حماة بالذات، بل في مدن سوريا جميعا. أنا أقول كلمة قبل المقدمة، رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق له تصريح يقول إسرائيل لم تقتل عشر معشار ما قتله النظام السوري من شعبه. إذا متى نتوقف وماذا ننتظر؟ أولا أقول للسوريين أحسن الله عزاءكم في الشهداء، هل يستاهل الشعب السوري العظيم هذا، شعب البطولات والفتوحات، الشعب الذي قام خالد بن الوليد بفتوحاته فيه وأبو عبيد عامل بجراح، السوريون الذين ضحوا بدمائهم في سبيل الاستقلال السوري، حياهم أحمد شوقي بنو سورية الطرح الأمال وألقوا عنكم الأحلام، ألقوا سلام من صبا برد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق ومعذرة اليراعة والقوافي جر رزع وصف يدق. هل يستحق هذا الشعب العظيم أن ينكل به أمام مشهد العالم؟ يذبح الأطفال، يجزر الشيوخ، تدمر المساجد، تحرق المصاحف، أين هذا النظام يريد أن يستمر إلى متى؟ يريد يحرق الشعب ليبقى هو؟ أما كفى ما صار. أردوغان يقول لا أريد أتكرر ما فعل حافظ الأسد في الآن، والآن تكرر الضمير العالمي، أوروبا الآن مستنفرة قواها، مجلس الأمن الآن في تشاور. فأقول للأمة الإسلام والحكام الإسلام وعلماء الإسلام قوموا قومة صادقة، انقذوا الشعب السوري، انقذوا الشيوخ، انقذوا الأطفال، انقذوا اليتامى، انقذوا المعذبين. أما ترون الدبابات تركت الجولان، كل دولة الآن عربية حررت يعني بلادها إما بالسلم وإلا بالحرب، إلا الجولان محتل وتركت الجولان وذهب يقتلون الشعوب. هذا موقف يقوم له الضمير. أنا صائم أسأل الله أن يرفع الضائقة عن شعوب الإسلام وعن الشعب السوري العظيم الذي قدم. ترى الشعب السوري الآن هو أشجع الشعوب لأنه قدم تضحيات في نظام بوليسي أمني قاتل فتاك. فأريد أن يتدخل العقلاء وأن يقولوا لهذا النظام قف، اتق الله، خف الله، جزرت شعبك، ذبحت أمتك. هذا الذي أريده الآن.
نعم. الأخت منال الشريف أرسلت مجموعة من الأسئلة عندي في تويتر وقالت لماذا يرفض المتدينون الحوار؟ هل ترفضون الحوار؟
الأخت منال ما أدري من تقصد المتدين.
لا هي تقول كذا، لماذا يرفض المتدينون؟
ما رفض أصل، ليس هناك متدين عاقل بدينه وفاهم وطالب علم متمكن يرفض الحوار. ديننا مبني على الحوار، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أعلن الحوار عند الكعبة المشرفة. وتعرف خادم الحرمين الشريفين أطلق الحوار الآن حوار الأديان، ليس الحوار فقط المواطنين بين كافة شرائحهم، بل الحوار حتى نحاور غيرنا، نحاور اليهود ونحاور النصارى ونحاور أمم الأرض. والله أمرنا يقول في الكتاب يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نتحاور. من الذي حجب الحوار؟ إما أن مثلا هي رأت مشهد أو أن اتصلت بأحد الناس ورفض الحوار، فهذا لا يعم،
لكنه الحوار منهج مفهوم للجميع
ومسلوك والحمد لله. وهي يوم تتصل بعلماء أو بعقلاء سوف تجد من يحاورها، والقلوب مفتوحة والأبواب مفتوحة.
نعم. عبد العزيز، أنا أريد أن نوع بين الرسائل اللي عندي هنا وبين الاتصالات. تفضل عبد العزيز.
أيوه،
حياك الله عبد العزيز.
الله يحييك. بس حبيت أشكر الأخ علي من الكويت على اتصال بشأن أخوان في سوريا وما يتعرضون لي من قتل في شهر رمضان. وسؤالي فضيلة الشيخ أيضا، وقبل شوية تكلم عن بعض المتدينين وغرورهم بالدين.
إيش ما وضح عبد العزيز؟
بعض المتدينين.
أيوة.
هو تكلم إنه بعض الناس ناقصين عقل.
أيوة.
أي غرورهم في الدين.
يعني إنه الغرور ناتج عن نقص عقل. وش قصده في... وش قصد الشيخ في نقص عقل؟
إيه بس في شو اسمه في سؤالي بعتقده إنه بأن الإسلام أعظم المعتقدات. أليس هذا غرور؟ والسؤال الثاني أليس الذين يجدون عند الأحجار من الوثنيين أليس كمثل الذين يجدون عند الكعبة؟ هذا مجرد تساؤل وليس إساءة للدين. هذا مجرد تساؤل مني.
طيب طيب تفضل أبو ليان من السعودية. تفضل أبو ريان. تفضل أبو ريان.
السلام عليكم.
حياك الله أبو ريان. تفضل.
حياك الله أخي عبد الله.
يا أهلا وسهلا.
أنا أحيي الشيخ برضو عايض القرني. عايض القرني أقول لنا نحن حبة في الله. أنا طبعا يمني مقيم في المملكة العربية السعودية.
نعم.
وأذكر مرة طبعا أنا أخرج عن السياق الموضوع لأن الموضوع
إحنا نريد الوقت بس. تفضل قل لي تبي بس الوقت.
معلش هو دقيقة بس يا أستاذ عبد الله.
تفضل يا حبيبي.
هو مرة من المرات الشيخ عايض الغرني أتانا لليمن وخطب في مسجد بصنعاء فتحدث عن الوحدة اليمنية وما الوحدة اليمنية وإلى ما لا نهاية. فأريد أن أطلع الشيخ عايض الغرني أن إحنا الجنوبيين يعني ناس مظلومين. ظلمنا من النظام اليمني وظلمنا بالوحدة اليمنية وحنا أول من سعى للوحدة اليمنية. فيا ليت أن الشيخ يحاول ينصفنا احنا كعنا الجنوبيين احنا كنا دولة موجودة على الأرض ولنا ثقلنا في المجتمع الدولي سفاراتنا في كل مكان.
واضح واضح يا بريان الوقت. والله يا بريان الفكرة واضحة. أنا قبل أن أتكلم هل يقول الإسلام لما أقول أن الإسلام أعظم المعتقدات ما يكون هذا غرور؟
ليس بغرور. أنا هذا معتقد لي لأن الله أخبرني أن هذا الدين الذي يحمله دين حق وأنا أناسخ الأديان. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي الإسلام دينا فلا يقبل منه. فأنا أحمل عقيدتي ومبدأ ليس غرور لكنه تصرف بهذا الدين العظيم.
نقص العقل لما تصف أحد أنه هذا ناقص عقل أنه المغرور فيه نقص عقل هو يريدك تعليق
عليه. قالوا هذا نعم. ليس الناس ليسوا كلهم سواسية في العقل.
نقص العقل لا يعني الجنون يعني.
لا يعني الجنون هو درجات. بعضهم نعم. أطلع 20% وبعضهم 30 وبعضهم 50 وهكذا. لو كان الناس عقلاء يقولون خربت الدنيا يعني كل سوف يترأس في العالم لكن بفضل الله عز وجل جعل فيها يعني درجات.
يقول التدين أنت لا تتكلم عن الوثنيين وكذا. إحنا عندنا في الإسلام يعني نقبل الحجر الأسود ونرمي الأحجار وقضية تعلق الرب.
هذه سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم دلنا عليها. وهذا الحجر قال لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لينهاء الوثنية وهو الذي هدم الأحجار صلى الله عليه وسلم وأنهى الأصنام. ولكنه عليه الصلاة والسلام عبودية لما كان الحجر الأسود من الجنة صلى الله عليه وسلم ف تعبدا لربه سبحانه وتعالى أمره ربه بذلك قبل الحجر هذا مثل ما تقبل مثل طفلك تقبل أشياء. ما معنى أنك تعبد طفلك أو تعبد زوجتك أو تعبد أمك. هذا نوع من التقبيل في تقبيل حب وتقبيل عبادة ولكن التوحيد لله الخالص سبحانه وتعالى بحيث أنه لا تشرك بالله. هذا الحجر الذي تقبله لا ينفع ولا يضر. المشركون يقدموا الحجارة يقولون هذا ينفع الحجر هذا وأنه يتقرب به إلى الله وأنه يشافيه وأنه يعافيه. لا نحن لا يعافي ولا يشافي ولا ينفع ولا يضر إلا الله. ولذلك علمنا به صلى الله عليه وسلم.
أبو ريان من اليمن يقول نحن الجنوبيين مظلومين في الوحدة اليمنية. في الوحدة اليمنية
نحن الداعي المسلم يملك خطابا معتدلا وسطيا في كلمة رحمة. نحن نملك الكلمة الطيبة. يوم ذهبت مثلا اليمن خطبت في مسجد الصالح قصده أدعو للوحدة والاتحاد لا أدخل في تفاصيل التي بينهم. أنا لو قلت أنا وياك يا أخي عبد الله على الجنوب ينفصل من ينفصل وعلى الجنوب أن يتحد مع الشمال ما ينفصل ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهد من شهوده. نحن نملك الكلمة الطيبة. نحن نتكلم كلام عام فيه من تأليف القلوب والأرواح والاتحاد ولا نرضى للمظلمة سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الصومال أو في إفريقيا. ونقول لمن يملك زمام مسؤولية في اليمن وفي غيره اتقوا الله في شعوبكم واعدلوا وخافوا الله فإن الله سوف يحاسبكم.
وقت انتهى فضيلة الدكتور. شكرا لك والشكر موصول لكم أنتم. وعائض القرني في نبض الكلام يطالب بمظلة كائنا من كان. تقبل الله صيامك.